سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء، وأقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والردا، يا سيد الشهداء ما خاب والله من تمسك بكم، أمين والله من لجأ والتجأ إليكم. سادتي ثبتنا الله على ولايتكم والبراء من أعدائكم لنفوز فوزا عظيما، وثواكل في النوح تسعد مثلها. أرأيت ذا ثكلا يكون سعيدا حنت فلم تر مثلهن نوائحا، إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا، لا العي استحكيها إذا حنت ولا وارقى تحسن عندها تغريدا، إن تنعى أعطت كل قلب حسرة، أو تدعو صدعت الجبال الميدا، عبراتها تحيي الثرى لو لم تكن إي زفراتها تدع الرياض مأجور، إي السوداء وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم يا لم تلق غير أسيرها المصفودا يا نادت فقطعت القلوب بصوتها لكن ما انتظم البيان فريدا إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني منضودا ما لي دعوتك أبو علي ليش ما ترد جواب على زينب ما لي دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا لمحنة شغلتك عنا أمقلا حاشاك إنك ما بريحت ودودا سور الحرم يا حسين لا تجذب الونات بلشت يا عزنا من الحرام تهدأ الرنة أنا ودي أوصل مصرعك وانجدل وياك لكن شبيدي لازم ذيالي يتامك لو يقدر السجاد ينهض شان ايه خدك نوسده وبالدمع نغسل الطبرة ندري الغربة الضعضع عزوم الرجاجيل واني وحيدة وعايلة ومجبل علي ليل خوفي ضعنا من الصبح من كربلا يشيل وتظل عارب هالفلا واحنا ضعيفة قالها بلا تجهيز لازم يتركوني وباكر تمر بيا ضعينا وتنظروا وانت وخواتي كان ردتوا توصلوني مجبل عليك الليل جيب الفاطمي وخي زينب ان كان يمي تقدري إن تجي اللباس وتوصلين المشرعة يا مجسد طلعوا بسواد الليل يستركم عن الناس ولزم الصبر يا عزيزتي الزهر الأمر فات الأمر لله لا حول ولا قوة ولا منعة ولا عصمة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله. وإنا إليه راجعون. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنا بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم. لقبول هذا المجلس ولتعجيل الفرج ولقضاء الحوائج ولشفاء المرضى، عطروا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. الآية الكريمة في بيان العلاقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى من الناس تجاه أهل البيت صلوات الله عليهم، وهذه العلاقة التي يريدها الله جل وعلا عبرت عنها الآية الكريمة بعلاقة المودة، حيث قالت في سياقها: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. العلاقة يا إخوان تنقسم إلى قسمين: علاقة محبة وعلاقة مودة، وهذا ما سوف يتم فيه الكلام خلال هذه الدقائق، فتأمل. العلاقة تنقسم إلى قسمين: مودة ومحبة. ما هو الفرق بينهما؟ يقول العلماء: الفرق بين المحبة والمودة فرق بين الأثر والمؤثر. أمل إلي شوية جيد. قالوا: الفرق هو فرق بين الأثر والمؤثر. ما معنى هذا الكلام؟ من خلال هذا الأمر يتضح لنا المعنى جليا. العلاقة مع الله سبحانه وتعالى علاقة المكلف، علاقتي بالله جل وعلا فيها خشوع وفيها خضوع، تمام؟ يتصور البعض أن الخشوع هو نفس الخضوع، ولكن من خلال أحاديث وروايات أهل البيت عليهم السلام أشاروا إلى هذا المعنى، ومن خلال هذا المعنى الذي أشاروا إليه أهل البيت يتضح لنا أن هناك فرق بينهما. إذا عرفنا الفرق بين الخشوع والخضوع، عرفنا الفرق بين المحبة والمودة. المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، علي عليه السلام، علي الشخصية الثانية في الوجود بعد رسول الله محمد، ولا يمكن لأحد أن ينكر هذا الفضل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كيف لا وقد عد القرآن الكريم أمير المؤمنين هو نفس رسول الله بصريح الآية الكريمة: وأنفسنا وأنفسكم. علي عليه السلام يقول في حقه رسول الله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. يسأل مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: يا أبا الحسن، أيهما أحب إليك، جلوسك في المسجد أم جلوسك في الجنة؟ خلي يعرض علي السؤال، أنا كإنسان قاصر حتما راح أقدم ماذا؟ أختار الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولم يخطر على قلب بشر أبدا. لكن تعال شوف نظرة الإنسان العارف كأمير المؤمنين صلوات الله عليه، يقول: أما جلوسي في الجنة فيه رضا نفسي، وأما جلوسي في المسجد فيه رضا ربي، وأنا أقدم رضا الله على رضا نفسي. هذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه. يعني المولى أمير المؤمنين إذا الجلوس في المسجد أحب إليه من جلوسه في الجنة، يعني إذا دخل المسجد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، دخول أمير المؤمنين إلى المسجد ليس كدخولي أنا سرعان ما أخرج. في حالة بطء أدخل إلى المسجد وسرعان ما أخرج من المسجد. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إذا الجلوس في المسجد أحب إليه من جلوسه في الجنة، كان يجلس في محرابه بعد الصلاة والناس تنهل من نمير معارفه صلوات الله عليه. كيف لا وهو يقول: علمني رسول الله من العلم 1000 باب يفتح لي من كل باب 1000 باب. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد انتهاء من فريضة الصلاة يجلس مع أصحابه يتحدث إليهم، والناس تنهل من نمير معارف أمير المؤمنين صلوات الله عليه. يوم من الأيام بينما أمير المؤمنين جالس يتحدث مع أصحابه، إذ دخل رجل إلى المسجد. دخل إلى المسجد، وقف للصلاة، أحرم إليها، طيلت ما هو في صلاته من تكبيرة الإحرام إلى السلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله، هو كان يعبث في لحيته. وهذا طبيعي، الشيطان خو متى يجي للإنسان؟ يكون احنا شوية نلتفت الى انفسنا، نقوي علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، لا نكون مصداق الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يروح عملك هذا هباء منثور. الشيطان الرجيم يجي للإنسان وقت ما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتعوذ من الشيطان في كل لحظة، وخاصة في الصلاة، لا أقلة أن هذه الفريضة تقبل، لأن بقبولها متوقف قبول باقي الأعمال، لقول النبي صلى الله عليه وآله: الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد. يعني باقي الأعمال متوقف قبولها على قبول الصلاة. التفت أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال: لو خشع قلبه لخضعت جوارحة. يعني شنو نستفيد من هذا الكلام يا إخوان؟ نستفيد على أن هناك فرق بين الخشوع والخضوع. فالخشوع هي حالة وجدانية قلبية عند الإنسان، فإذا وجدت تلك الحالة الوجدانية ترتب عليها أثر خارجي عبر عنه مولانا أمير المؤمنين بخضوع الجوارح، فإذا خشع القلب خضعت هذه الجوارح. وهذه الحالة يا إخوان ترتاب محمد وآل محمد. فتجد أهل البيت عليهم السلام إذا دخلوا في الصلاة تتغير ألوانهم، يقولون للإمام زين العابدين أنت إمام معصوم وبين هلالين هذه خليها عندك. المعصوم لا يفكر في المعصية فضلا عن ارتكابها، هذه قاعدة خليها. المعصوم لا يفكر في المعصية فضلا عن ارتكابها، هو أصلا ما يفكر في المعصية. يقول لهم ما تدرون بين يدي من أنا أقف؟ بين يدي جبار السماوات والأرض. أيضا هذه الحالة ترتاب كل إنسان روض هذه النفس، إن شاء الله أنا وياكم منهم. زين، إذا دخل وقت الصلاة خشعت القلوب فتخضع لخشوع القلب جوارح الإنسان. إذن نقول أن المحبة هي حالة وجدانية، حالها كحال خشوع القلب، فإذا وجدت تلك الحالة الوجدانية ترتب عليها أثر خارجي، كما هو في حالة القربى لله عز وجل بخضوع الجوارح وهي علاقة المودة. سرح أجيب لك مثال أقرب إلى الصورة من هذا المثال. الآن يا إخوان، علاقة الزوجية بأي معيار تكون؟ علاقتي كزوج تجاه زوجتي وعلاقة الزوجة بي بأي معيار تكون؟ نسأل أنفسنا هذا السؤال. علاقة الزوجية بأي معيار؟ القرآن الكريم يشير إلى أن العلاقة الزوجية بمعيار عاطفي من الدرجة الأولى، والدليل على ذلك بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. أول قال من أنفسكم، زين، يعني لابد أن تعتبر هذه الزوجة جزء منك أيها الإنسان، مثل ما تحافظ على نفسك تحافظ على هذه الزوجة. ثم قالت الآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم، ليش ما قال محبة يا إخوان؟ لماذا لم يقل الله عز وجل محبة وإنما قال مودة؟ ليش؟ القرآن دقيق ترى في اختيار العبارات. المحبة يا إخوان هي حالة وجدانية في قلب الإنسان، أما المودة هي أثر خارجي. يعني خلي أبسط لك هذا الكلام بمصطلحات العامية. يعني الآن يجي واحد من الأزواج ويقول لزوجته يا ابنة العم إني أحبك، وهذا مطلوب في الحياة الزوجية لو لا، يقول لها إني أحبك، لكن احترام ماكو، لا احترام لا تقدير لا لها موقعية هذه الزوجة، يناديها بأبشع الألفاظ والألقاب، يقول له ليست هي العلاقة التي يريدها الله عز وجل منك تجاه هذه الزوجة، وبئس العلاقة التي تعيشها معك هذه الزوجة. كذلك العكس، لما تقول هذه الزوجة إني أحبك يا ابن العم، لكن أخلاقها مع هذا الزوج خلاف ما تقول. ها؟ لا تقدر الزوج، لا تحترم هذا الزوج، تسقط من موقعية داخل البيت. فإذا أسقطت موقعية الزوج أصبحت هذه الزوجة ناشز، والقرآن الكريم أشار إلى كيفية التعامل مع هذه الزوجة الناشز. نقول بئس العلاقة التي تعيشونها، وبئس هذه الحياة التي يعيشها الزوج معك كزوجة بهذا المعيار، بهذا المنظور. يعني المطلوب منا إحنا في حياتنا الزوجية يا إخوان إظهار الحب والعشق في هذه الحياة الزوجية. عندما أقول للزوجة إني أحبك لابد أن أتعامل معها وأحترمها وأقدرها وأجعل لها وزن، كذلك هي لما تقول إني أحبك يا ابن العم لابد أن تحترم هذا الزوج، لابد أن تجعل له وزن، لابد أن تجعل له موقعية داخل البيت. عند ذلك عندما تكون هذه الحياة الزوجية تعيش ضمن هذا الإطار، نقول نعم الحياة التي يعيشونها التي فيها مودة ورحمة. يعني لابد من إظهار تلك الحالة الوجدانية، لابد أن تعيش هذه الحياة الزوجية ضمن هذا الإطار، أن تخرج هذه الحالة الوجدانية من خلال تعاملك مع هذه الزوجة. كذلك يا إخوان العلاقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى منا تجاه أهل البيت هي علاقة مودة وليست علاقة محبة. قل لا أسألكم عليه أجرا، ما قال إلا المحبة، وإنما قال المودة. يعني لابد من إظهار حب ولاء وعشق لأهل البيت عليهم السلام. أما إجي جنابك تقول لي والله أنا أحب الحسين وهم يزيد ابن معاوية بعد أحبه واثنينهم رضي الله عنهم واثنينهم في الجنة، أقول لك لا، ما يمكن هذا الأمر يصير، لأن أهل العقل يقولون أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. أين الثريا؟ وين الحسين؟ وين يزيد ابن معاوية؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نظهر تلك الحالة الوجدانية من خلال السير على خط أهل البيت وعلى نهجهم، تترضى عليهم، تلعن أعدائهم، تتبرأ من أعدائهم، تتحلى بأخلاقهم. فإذا عاش الإنسان ضمن هذا الإطار مع أهل البيت قيل في حقه نعم الإنسان الذي يود أهل البيت عليهم السلام. وفي طليعة هؤلاء من عشنا ذكراها في الأيام الفائتة أم البنين رضوان الله عليها، أم البنين، وإن لم يصلنا شيئا عن سيرتها العطرة إلا الشيء البسيط، إلا الأقلام البسيطة والكلمات القصيرة القليلة في عددها الكبير في محتواها، إلا أننا يمكن أن نستلهم من كل كلمة في حياتها دروس وعبر تقدمه لنا أم البنين صلوات الله عليها. النساء إذا أردنا أن يحسن التبعل إلى الزوج خليقرأ ويقف على أم البنين رضوان الله عليها. لنأخذ درس واحد من عطاء أم البنين عليها السلام، وإلا كلها دروس. كيف كانت تتعامل أم البنين صلوات الله عليها مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ كيف كانت تتعامل؟ أكو بعض النساء للأسف الشديد، وإن شاء الله هذا بعيد عن مجتمعنا، إذا الزوج إلى موقعية في المجتمع، سواء كان أستاذاً أو عالم أو فقيه أو مسؤول سياسي، مسؤول اقتصادي أو ما شابه ذلك، يعني إلى وزن خارج البيت. للأسف الشديد بعض الأزواج، يعني بعض الزوجات لا تقدر هذا الوزن لهذا الزوج داخل البيت. يعني بمعنى تقول له شوف أنت إلك وزنك خارج البيت، أما داخل البيت حالك حال الأزواج، ماكو بعد شيء أكثر من هذا. وهذا الإنسان إذا داخل بيته ما إلى موقعية، وهو خارج بيته إلى موقعية وإلى وزن، وداخل بيته تسقط هذه الزوجة موقعية هذا الزوج، يصبح هذا الزوج ليس محترم داخل البيت. فإذا كان داخل بيته غير محترم، فيكون خارج بيته أيضا تسقط موقعية المجتمع، وداخل بيته مو محترم. هذا الدرس يا إخوان تسطره لنا فاطمة بنت حزام الكلابية، التي كانت تتعامل مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كسيدا لها ومولا لها قبل أن يكون زوجا لها. فلذلك كانت تقيم لأمير المؤمنين وزن داخل بيتها، وعلى وعلى ذلك أنها روضت نفسها وجعلت نفسها ونذرت نفسها على أن تكون خادمة في بيت فاطمة رضوان الله عليها. وعلى وعلى ذلك يا إخوان، بل أنها ربت أولادها بأن يكونوا خداما لأولاد الزهراء عليها السلام. ولذلك كانت تقول لقمر العشيرة ولد عباس: إذا أردت أن تنادي الحسين قل له سيدي ومولاي. هذا ناتج عن ماذا؟ ناتج عن ولائها ومودتها لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. وكانت تهذب أبناءها بأن يحترموا أولاد الزهراء الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. قل له إذا أردت أن تنادي الحسين قل له سيدي ومولاي. إلا ساعة واحدة يا إخوان تبدل الخطاب، ساعة واحدة تبدل الخطاب من السيد إلى الأخ. متى يا إخوان؟ عندما سقط العباس صريعا على بوغاء كربلاء، العلم إلى جانب، لواء إلى جانب، القربة إلى جانب، والرأس مفضوخ بعمد من الحديد، ولا يمين ولا شمال، صاح العباس: أخي حسين عليك مني السلام. وخرج الحسين بأبي ونفسي من المخيمات حتى ملأ البوادي صريخه صلوات الله عليه، وهو ينادي: أخي عباس الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي. وإذا بالأعداء يصفقون فرح على الحسين، صاح الحسين: الآن شمت بي عدوي. ويقول ابن فايز عليه الرحمة: إن عد فضل الإخوة فضلك يا خويا بزوده، ما شفتنا في الإخوان مثلك بدل مجهوده، قطعوا العدى درعانا وشال العلم. وهي المشهد يا إخوان قدمته، الله يساعد قلب الحسين، الله يساعد قلبه. وآخر واحد من بني هاشم قدم الحسين هو قمر العشيرة أبي الفضل العباس، ودون الأصحاب ودون بني هاشم اللي أذن لهم الحسين إلا قمر العشيرة ما أذن إلى. وكل هذا المشهد سطرته الحوراء زينب إلى أم البنين لما جاءت إلى مدينة رسول الله، وجناعين على الحسين عند قبر رسول الله، وخرجت أم البنين وهي تنادي وا ولداه وا حسينا. قال: من هذه المرأة الثاكل؟ أرى عليها آثار الحزن والكآبة والمصيبة. قالوا: إلها هذا زوج أمير المؤمنين، هذه زوجة علي بن أبي طالب، هذه أم العباس وأخوته. وأخذ يسترسل وياها واحد تلو الآخر وهي تقول: الخلف والعوض براس الحسين، أمشي الحسين سالم. صاح بها يا أم البنين، عظم الله لك الأج في ولدك العباس، فقد قطعت يمينه وشماله وفضخ راسه بعمد من الحديد. صحيت: يا هذا قطعت نياط قلبي، أخبرني عن الحسين. صاح بها يا أم البنين، عظم الله لك الأج في الحسين، أين المنادون وحسينا. آه نادت وولداه وحسينا، يا ويلي من الوالدة، من الوالدة والقلب لفان، ودور عزبني وين ما كان، يا ودور عزبني وين صوتك، يا ما كان. وصفه وصفه على ابن المات عطشان، ولعبت عليه الخيل ميدان، ولعبت عليه الخيل، هنلوح يا معباس على منه تنوحين، نوحج على العباس لو نوحج على حنة، تنادت ويح قلبي من الفجيعة، أبكي على حسين وأبكي على رضي، وأبكي على العباس طايح على الشريعة، وأعظم علي أهلين علاعي على وحسينا. التحال قلبي من مصاب الغادرية، جاني الخبر عنها ترى ذيك الرزي. وإيش الخبر يا أم البنين؟ يقولون ظل حسين مرمي على الوطية، شيبت راسي يا خلايق ذبحة حسين، جان بشر ينعاو دمع العين بادي، وقلت له خبرني عن عزيز أحمد الها عزاني بعباس وعزاني بولادي، فدوى لأخوهم يا بشور خبرني عن حسين. فطر مهجتي يوم قال حسين مذبوح بالغاضرية وظل ثلاثة أيام مطروح. يا ليت من بعده تراهي طلعت الروح، والله لقضي العمر بالصيحة على حسين. عباس واخوانه فدى الشيخ العشيرة، حسين مهجة فاطمة وما عندي غيره. ينذب حضام بكربلاء والله كسيرة، كل المصايب هونتها مصيبة حسين، مصيبة أبو السجاد جابت لي الحسرة. صبط النبي يبقى معفر على الغبرة، والشمر بن علي تربع فوق صدره، وبالسيف حزن لحاير وحزني على حسين. أين المنادون وحسينا؟ قالت له يا هذا إذا قتل الحسين وأين النساء وأين فخر المخدرات زينب؟ وإذا بالصيحة على باب المدينة، مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا. خرجنا منك بالأهلين جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنينا. زينب لما لاح لها قبر أمها الزهراء، لا تسألني وين قبر الزهراء، قبر الزهراء في قلب الحوراء. زينب تعالي تعالي يا ام حسن يا يما تعالي، والله تعالي اشوف كربلا اش سوت بحالي، بحالي واشوف واشوف اخوتي مجسر قبالي. انا تو نذكرت عزي ودلالي، انا تو نذكرت عزي ودلالي. تقل لها بنتي أنا ماني بعيدة، يا بنتي أنا منك قريبة، والله ثلاثة أيام ساكن البيدة، وأشوف حسين من حزة وريدة، شوف حسين من حزة وريدة. نادت أم البنين وولداه وحسينا، لا تذكروا لها الاسم ذايب وفا. كربلاء ضمت أولادي وما يا البطل عباس مقطوع وزينب بلي رجال حسرة على المهازي بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا تقبل منا الأعمال أصلح لنا في الدارين الأحوال اللهم بجاه أم البنين فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها اللهم شافي كل مريض رد كل غريب فك كل أسير اللهم واحفظ جماعتي الحاضرين في أنفسهم وأهليهم متعلقيهم فردا فردا المؤسسون الباذلون تقبل عملهم ضاعف أجرهم أطل في أعمارهم بارك في أرزاقهم إلى أمواتكم وأموات المؤسسين أرواح الشهداء والعلماء والفقهاء وخدمة الحسين ومن ليس لهم ذاكر أرواح الشهداء والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.